الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. جل جلاله. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى عليه السلام حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم قال: زعم الزهري رحمه الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، فالله حذرنا عن ذلك. ثم رواه هو وعلي بن المديني رحمهم الله عن سفيان بن عيينة عن الزهري كذلك. وقال علي بن المديني رحمه الله: هذا حديث صحيح سنده. وهكذا رواه البخاري رحمه الله عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن الزهري به، ولفظه: فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا عن الغلو، قال: لا تطروني أي لا تمدحوني بالباطل وتكذبوا كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا محمد، قال محمد: يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يغرنكم ويغويكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل تفرد به من هذا الوجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا عن الغلو حتى لا نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب، ومحبته اتباعه صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته. فلا إله إلا هو ولا رب سواه عز وجل. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله عليهم الصلاة والسلام. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم عليها السلام، فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، وصارت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها، الجيب هو مدخل الرأس، في جيب درعها، فنزلت حتى ولجت دخلت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم. جبريل نفخ، والنفخة وصلت إلى ذلك المكان وحملت بإذن الله تعالى. والجميع مخلوق لله عز وجل، ولهذا قيل لعيسى عليه السلام إنه كلمة الله وروح منه التي أرسل بها جبريل عليه السلام. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. عيسى يأكل الطعام ومريم تأكل الطعام، والذي يأكل الطعام لا يكون إله. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، دليلا على قدرة الله جل جلاله. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، أي المطيعين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عبد الرزاق رحمه الله عن معمر عن قتادة: وكلمته ألقاها إلى مريم هو كقوله كن فكان. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت الشاذ بن يحيى يقول في قول الله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: ليس الكلمة صارت عيسى، نفس الكلمة ما صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى، الله قال كن فكان عيسى عليه السلام. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم، أي أعلمها به. فقول ابن جرير ألقاها أي أعلمها، كما زعمه في قوله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي يعلمك بكلمة منه. هذا قول ابن جرير وهو غير صواب، ويجعل ذلك كما قال تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ بها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. الله تعالى أرسل جبريل كلمة كن فألقى تلك الكلمة، فالله تعالى خلق عيسى عليه السلام. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني عمير بن هاني، حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله كفر بالمعبودات الباطلة كلها وآمن بالله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وآمن بأن الجنة حق والنار حق، إذا اعتقد هذه الأمور قولاً واعتقاداً وعمل بموجبها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير بن هانئ عن جنادة زاد: من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء، أدخله الله الجنة من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء. فالتوحيد وإخلاص العبادة لله والإيمان بالرسول وطاعته صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وآمن بأن الجنة حق أعدها الله للمؤمنين، والنار حق أعدها الله للكفار. إذا اعتقد هذه الأمور بقلبه ولسانه وعمل بها أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وكذا رواه مسلم رحمه الله عن داود بن رشيد عن الوليد عن ابن جابر به، ومن وجه آخر عن الأوزاعي به رحمهم الله. فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه. وروح منه أي من مخلوقاته، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى، ليس هو جزء من الله بل هو عبد الله. منه أي من خلقه جل وعلا، وليست من للتبعيض، ليس معناها جزء من الله كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي من لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى. وقد قال مجاهد رحمه الله في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه، والأظهر الأول أنه مخلوق من روح مخلوق، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة أي ناقة صالح عليه السلام والبيت إلى الله للتشريف، في قوله هذه ناقة الله التي جعلها الله آية لصالح عليه السلام، وفي قوله وطهر بيتي للطائفين، الإضافة للتشريف، وكما ورد في الحديث الصحيح: فأدخل علي فأدخل على ربي في داره، أضافها إليه إضافة التشريف لها، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسله، أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا صاحبة له ولا ولد، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام. ولهذا قال: ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر السورة المذكورة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. وقال في أولها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم، ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلهاً أي عيسى، ومنهم من يعتقده شريكاً، ومنهم من يعتقده ولداً تعالى الله، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على 11 قولا. وقد ذكر بعض علمائهم المشاهير وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية أنهم النصارى اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين اسم ملك باني المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفاً أي عالماً، فكانوا أحزاباً كثيرة، وكل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 ب18 نفراً وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفاً ذا هيئة، ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتباً وقوانين، وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغار ليعتقدوها ويعمدونهم عليها. وأتباع هؤلاء هم الملكية، يقال لهم الفرقة الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعاً ثانياً فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقاليم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك، وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحدا أو ما اتحدا، بل امتزجا أي اختلطا أو حل فيه على 3 مقالات، وكل منهم يكفر وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى، ونحن نكفر 3. ولهذا قال تعالى: انتهوا خيرا لكم، أي يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا جل جلاله. له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيها عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال في الآية الأخرى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم جل جلاله. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أي منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي من قبح ذلك القول أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا جل جلاله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، لن يستكبر، لن يستنكف أي لن يستكبر. وقال قتادة: لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة عليهم السلام على البشر بهذه الآية، حيث قال: ولا الملائكة المقربون، وليس له في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح، لأن الاستنكاف هو الامتناع، والملائكة عليهم السلام أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون، أي لا يستكبرون عن أن يكونوا عبيد، ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل. وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله، المشركون عبدوا الملائكة كما اتخذ المسيح عليه السلام وهو بريء من ذلك، والملائكة براء، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وخلق من خلقه، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم قال تعالى: ومن يستنكف أي يستكبر عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يعني فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد روى ابن مردويه رحمه الله من طريق بقية عن إسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن سفيان عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال: أجورهم ادخلهم الجنة ويزيدهم من فضله. قال: الشفاعة في من وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في دنياهم. يعني يأذن الله عز وجل للمؤمنين أن يشفعوا في العصاة، الله يأذن لهم فيشفعون في العصاة. وهذا إسناد لا يثبت، قول ابن كثير: هذا إسناد لا يثبت. وإذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا فهو جيد، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كما قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين، كما كانوا ممتنعين مستكبرين. يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره: وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم. وقال ابن جريج رحمه الله: آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن، رواه ابن جرير رحمه الله، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. وفي حديث الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن صراط الله المستقيم وحبل الله المتين. فقد تقدم الحديث بتمامه في أول التفسير، ولله الحمد والمنة. فيجب علينا أن نتثبت ونثبت على القرآن العظيم وسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ونحذر البدع والأهواء. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل على رسول الله دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لاقل. جابر رضي الله عنه كان مريضا، قال: فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي، أو قال: صبوا عليه، فعقلت، أي ذهب عني الإغماء وصرت أعقل، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة. والكلالة من لا ولد له ولا والد، الكلالة من لا ولد له ولا والد، له إخوة ونحو ذلك. إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض. أخرجاه في الصحيحين رحمهم الله من حديث شعبة، ورواه الجماعة رحمهم الله من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، أي الذي مات وليس له ولد ولا والد. وكأن معنى الكلام والله أعلم: يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس، التاج الذي يلبس على الرأس، وأنها الكلالة مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه. ولهذا فسرها أكثر العلماء رحمهم الله بمن يموت وليس له ولد ولا والد، إذا مات ليس له ولد ولا والد، وإخوانه كلالة. ومن الناس من يقول: الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك، أي مات ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين رحمهم الله أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، أي ميراث الجد، والكلالة من لا ولد له ولا والد، وأبواب من أبواب الربا. عمر رضي الله عنه كان يحب أن يوضح له هذه الأمور، وهي واضحة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هذه الآية: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هكذا رواه مختصرا، وقد أخرجه مسلم رحمه الله مطولا أكثر من هذا. طريق أخرى: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، حدثنا مالك يعني ابن مغول، سمعت الفضل بن عمرو عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، يعني هذه الآية التي في آخر سورة النساء. فقال لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم، وهي أحب الأموال إلى العرب الإبل الحمر. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا، أي سقط راوي بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، يعني هذه الآية التي في آخر سورة النساء. وهذا إسناد جيد، رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله من حديث أبي بكر بن عياش به. وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، نزلت في وقت الحر، والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فقال قتادة رحمه الله ذكر لنا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في خطبته ألا إن الآية التي أنزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوات في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلت في أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت الرحم من العصبة، رواه ابن جرير رحمه الله. ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى إن امرؤ هلك أي مات، قال الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه جل وعلا، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى. وقوله ليس له ولد، مات وليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهو رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواها ابن جرير رحمه الله عنه بإسناد صحيح إليه. ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور رحمهم الله وقضاء الصديق أبو بكر رضي الله عنه أنه الكلالة من لا ولد له ولا والد. ويدل على ذلك قوله وله أخت فلها نصف ما ترك، ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه الأب يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحكم ابن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وحمزة وراشد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، وأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكل ما في ذلك. فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. ماتت امرأة وترك الزوج وأخت شقيقة، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف. تفرد به أحمد رحمه الله من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير رحمه الله وغيره عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما كانا يقولان في الميت: ترك بنتا وأختا، إنه لا شيء للأخت، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلها نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور فقالوا: في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، بدليل غير هذه الآية. وهذه نصب أن يفرض لها في هذه الصورة، في نسخة، وهذه تعصيب. وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري رحمه الله من طريق سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري رحمه الله أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: لابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضي الله عنه وأخبر بقول أبي موسى رضي الله عنه، فقال: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى رضي الله عنه فأخبرناه بقول ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر، أي العالم فيكم، أي ابن مسعود رضي الله عنه. وقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة. إذا ماتت امرأة ليس لها ولد ولا والد وورثها أخ، فالأخ يرث جميع المال وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها، أي الذين حدد الله لهم نصيبهم، ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد من حكم الأخوات من البنات في قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. وقوله تعالى: يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضة ويحد لكم حدودا ويوضح لكم شرائعة. وقوله: أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى. وقد قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب، حدثني ابن علي، أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة رضي الله عنه عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأس راحلة عمر رضي الله عنه عند ردف راحلة حذيفة رضي الله عنه، قال: ونزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه، فلقاها حذيفة رضي الله عنه عمر رضي الله عنه. فلما كان بعد ذلك سأل عمر رضي الله عنه عنها حذيفة رضي الله عنه، فقال: والله إنك لأحمق، أي قليل الفهم، إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها، والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال: فكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت بينتها لي فإنها لم تبين لي، إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي. كذا رواه ابن جرير رحمه الله، ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه، وهو منقطع أي سقط من السند راوي بين ابن سيرين وحذيفة رضي الله عنهما. وقد قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار رحمه الله في مسنده: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة ابن حذيفة عن أبيه رضي الله عنه: نزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة رضي الله عنه، وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي صلى الله عليه وسلم، فلقاها إياه، فنظر حذيفة رضي الله عنه، فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر رضي الله عنه نظر عمر رضي الله عنه في الكلالة، فدعا حذيفة رضي الله عنه فسأله عنها، فقال حذيفة رضي الله عنه: لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني، والله إني لصادق، ووالله لا أزيد على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار رحمه الله: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة رضي الله عنه، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة رضي الله عنه إلا هذا الطريق، ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى، وكذا رواه ابن مردوية رحمه الله من حديث عبد الأعلى. وقال عثمان ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا جرير عن الشيباني عن عمرو بن مرة عن سعيد وابن المسيب أن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة، قال: فأنزل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: فكأن عمر رضي الله عنه لم يفهم، فقال لحفصة أم المؤمنين رضي الله عنها: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، يعني نفسه مطمئنة، فسليه عنها. فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: أبوك ذكر لك هذا ما أرى أباك يعلمها. قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول: ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. رواه ابن مردوية رحمه الله، ثم رواه من طريق ابن عيينة عن عمرو عن طاووس أن عمر رضي الله عنه أمر حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فأملاها عليها في كتف، أي مكتوب في كتف شاة ما في ورق، فقال: من أمرك بهذا؟ عمر ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف، يعني هذه الآية التي في آخر السورة. قال سفيان: وآية الصيف التي في النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي هي خاتمة النساء، فألقى عمر رضي الله عنه الكتف، أي كتف الشاة التي كتب فيها، كذا قال في هذا الحديث وهو مرسل. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا عثام عن الأعمش عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: أخذ عمر رضي الله عنه كتفا، يعني عظم كتف الشاة مكتوب فيها، وجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن. فخرجت حينئذ، فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال: لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح. وقال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري رحمه الله: حدثنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، حدثنا الهيثم بن خالد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار: سمعت محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم: من الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك، أيحل قتالهم؟ وعن الكلالة. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ثم روى بهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن مرة عن مرة عن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن لنا أحب إلي من الدنيا وما فيها: الخلافة، أي من الخليفة بعده، والكلالة، والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعت سليمان الأحول يحدث عن طاووس قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقال: كنت آخر الناس عهدا بعمر رضي الله عنه، فسمعته يقول: القول ما قلت، وما قلت؟ قال: قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه. وهكذا رواه ابن مردوية رحمه الله من طريق زمعة بن صالح عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اختلفت أنا وأبو بكر رضي الله عنه في الكلالة، والقول ما قلت. قال: وذكر أن عمر رضي الله عنه شرك بين الإخوة للأب والأم وللأم، وبين الإخوة للأم في الثلث إذا اجتمعوا، وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما. إذا كان الميت له إخوة أشقاء وإخوة من الأم، فعمر أشركهم مع أولئك، أما أبو بكر رضي الله عنه لم يشركه، وإخوة الأشقاء أقوى، والإخوة للأم سقطوا عند أبي بكر رضي الله عنه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن وكيع، حدثنا محمد بن حميد المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله فيه يقول: اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن وهو يصلي بالناس صلاة الفجر رضي الله عنه طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، دعا بكتاب فمحى ما كان قد كتب ولم يدري أحد ما كتب فيه، فقال: إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت استخرت الله فيه، فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير رحمه الله: وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر رضي الله عنه. وكأن أبو بكر رضي الله عنه يقول: هو ما عدا الولد والوالد، الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهذا الذي قاله الصديق أبو بكر رضي الله عنه عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله عنهم في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقول علماء الأمصار قاطبة أي جميعا، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بيّن ذلك ووضحه في قوله: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم جل جلاله. تفسير سورة المائدة وهي مدنية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان عن ليث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: إني لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه المائدة كلها، أي سورة المائدة، وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا فيه أن المائدة نزلت سورة كاملة. وروى ابن مرداية رحمه الله من حديث صالح بن سهيل عن عاصم بن الأحول قال: حدثتني أم عمرو عن عمها رضي الله عنه أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة فاندق عنق الراحلة من ثقلها. وقال أحمد رحمه الله أيضا: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثني حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. لما نزلت السورة صار النبي صلى الله عليه وسلم ثقيل فنزل عن الراحلة. تفرد به أحمد رحمه الله. وقد روى الترمذي رحمه الله عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن